أيها الأحبة، هذا هو الشريط السادس من تفسير سورة المائدة،
وهو صريح. من فوائدها أن الأعمال الصالحة منها ما يبعد عن التقوى ومنها ما يقرب، وينبني على ذلك تفاضل الأعمال. وتفاضل الأعمال قد دل عليه الكتاب والسنة والعقل، وأن الأعمال تتفاوت والعمال يتفاوتون أيضا. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، اقرأ الآية، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، مع أنهم كلهم صحابة لكن لا يستوون. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام لخالد بن الوليد حين حصل بينه وبين عبد الرحمن بن عوف ما حصل، قال: لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. هذا يقول بين من؟ صحابي وآخر، كيف عاد من بعدهم؟ إذن هذا اختلاف العمال، كذلك أيضا اختلاف الأعمال. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، وهلم مجرا. فالأعمال تتفاضل، وأقول يلزم من تفاضل العمل تفاضل العامل، وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، أن الأعمال تتفاضل والعمال يتفاضلون، وأن الإيمان يزيد وكذلك ينقص. ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة التقوى. انظر كيف يكرر الله عز وجل التقوى في آيات كثيرة، لأنها في الحقيقة عليها مدار الإسلام. إذا اتقى الله إذا اتقى الإنسان ربه فسوف يقوم بدين الله تعالى على ما يريد الله. ومن فوائد الآية الكريمة تهديد من خالف تقوى الله لقوله: إن الله خبير بما تعملون. ومن فوائد الآية الكريمة سعة علم الله، وأنه سبحانه وتعالى عالم ببواطن الأمور. وقد قال الله عن نفسه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الباطن بأنه الذي ليس دونه شيء، ما دون الله شيء، كل شيء يراه، كل شيء يعلمه، كل شيء يقدر عليه، كل شيء في قبضته، ليس دونه شيء. نعم، وهذا قريب من قوله: إن الله خبير بما تعملون. ومن فوائد الآية الكريمة أن خبرة الله شاملة للعمل، واعلم بأنه إذا قيل عمل فإنه يشمل القول والفعل. انتبه، إذا قيل عمل فهو للقول والفعل. القول عمل إيش؟ عمل لسان، والفعل عمل الجوارح، لكن الفعل يطلق غالبا على عمل الجوارح فقط، أما العمل فيطلق على هذا وهذا. حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية، تلك العقيدة المباركة، قال: إن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، فجعل للقلب عملا وله قولا، وهو كذلك. فقول القلب هو إقراره وتصديقه وإيمانه، وفعله رجاؤه وخوفه وتوكله وما أشبه ذلك، فهو فيه نوع حركة قلبية. وأما القول فهو إقرار وتصديق. ثم قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. وعد، يقال وعد ويقال أوعد، قالوا أوعد في الشر ووعد في الخير، وبنوا عليه قول الشاعر: وإني وإن أوعدته أوعدته. لمخلف إعادي ومنجز موعدي، وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي. الإعاد بإيش؟ والوعد بالخير. طيب، هنا يقول وعد الله ولم يقل أوعد، لأن نعم لأن في الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لكن هذا الذي قاله بعض أهل العلم قد ينازع فيه، لأن الله تعالى ذكر الوعد في العقوبة، فقال وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، وهذا مما يدل على أن الوعد يأتي في الخير ويأتي في الشر. نعم.
إذا قال أحد الشهداء أنا لا أريد أن أشهد مخافة أن يلحقني أذى، هل له ذلك؟
يقول العلماء إذا خاف ضررا لا يحتمل فلا بأس، لكن لا بد أن يبين الشهادة في موطن آخر. أما إذا كان ضررا يحتمل مثل أن يعاديه من شهد عليه أو ما أشبه ذلك فلا يجوز كتم الشهادة. نعم.
الوعد يكون في الخير والإعادة يكون في الشر.
إيش؟
الوعد يكون في الخير والإعادة يكون في الشر.
نعم.
طيب يا شيخ، ما يحمل قوله تعالى إعادة الله سبحانه وتعالى للكفار في جهنم بأنه على وجه السخرية منهم، بقوله يبشر المنافقين، فأن البشارة
لا، هو لو جاء غير مضطرد، لكن مضطرد ما في القرآن أوعد، ما في القرآن أوعد، ولا كان يحمل على ما قلت. نعم. ينبني على الخلاف. هو أن إذا قلنا قوامين إنه مبالغة، معناه لا بد أن نحملها على المجموع. لماذا؟ لأننا إذا قلنا إن النهي عن المبالغة موجه إلى واحد، صار الأمر إنما هو بكثرة القيام، وأن القيام مرة واحدة لا يدخل في الأمر، لأننا قال كونوا قوامين. وإذا قلنا إنها نسبة شمل القليل والكثير. نعم. لكن هل المراد هل الأمر بالإكثار أو بالقيام ولو مرة واحدة؟ لا، حتى إذا قام الإنسان بالقسط مرة واحدة فقد امتثل، لأننا إذا قلنا إن موجه للكثرة صار الذي يأتي بمرة واحدة ليس ممتثلا للأمر، يعني إنما يؤخذ من آية أخرى مثلا. لا، لأنه إذا كان مأمورا به في واحدة فمن باب أولى، كل مرة فهو مأمور به، كل مرة مأمور به. نعم.
تفسير هذه الصيغة أو الخلاف في هذه الصيغة
أي
صيغة فعال قوامين.
نعم.
الخلاف في حملها على النسبة أو المبالغة ينبني عليه خلاف بين العلماء، كما في قوله زوارات القبور، فما الضابط يعني كيف نفرق بينها، كيف نحملها مرة على المبالغة أو على النسبة؟
لا، زوارات القبور ما تدخل فيها، لأنه صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لعن زائرات القبور. نعم، نحمل مثلا قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، لو قال قائل إن هذه الكثرة ما استقام المعنى، لأن يكون المنفي هو كثرة الظلم فقط، فإذا قلنا النسبة صح أن يقال إن الله نفع عن نفسه نسبة الظلم إليه ولو مرة واحدة. هذا كل حال في القرينة، لكن فإذا قل مثلا لا تكن أكولا أو أكالا أحسن عشان توافق الصيغة، هل المعنى لا تأكل أبدا؟ لا تكثر الأكل. نعم.
وأوعديكم في الشر. نعم. هذه قاعدة مضطردة.
لا
ليست مضطردة.
أما قلنا إنها قالها بعض العلماء لكنها ليست مضطردة، ونقضناها بقوله وعد الله المنافقين وهم من فقته وكفار.
شيخ ما اتضح لي الجواب عن الإشكال في الآية، يعني إزالة الإشكال في الآية.
أي آية؟
قوله تعالى وعد الله المنافقين والمنافقات.
نعم.
ما اتضح لي
الجواب. هذا وعيد ولا لا؟ طيب. مع أنه جاء بوعد ولم يقل أوعد. كيف؟ لا لا لا، هذه كلمة وعد تستعمل في الخير وفي الشر. سمير. إيش؟ يجرمنكم. طبعا أنا مقيد القراءة في المصحف ما وجدت، ما هي موجودة. ها؟ بس هل هي سبعية؟ اللي عندنا أن نقيد السبعيات. نعم نجار.
ما صحة قول من قال أن الميثاق هنا والميثاق الذي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في بيعة الرضوان وبيعة العقبة، حيث أنهم نعم. قالوا
لا حتى الصحابة رضي الله عنهم لما نزل قول الله تبارك وتعالى وقال نعم قبله لا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، قالوا ما نطيق هذا، فأمروا أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ثم خفف عنه. نعم.
هل يمكن نحمل هنا لفظ وعدة على الأصل أن هذا الصيف، ولكن في هذا المقام كقوله تعالى وبشر المنافقين مثلا
أيه. أن تكون لكن ما يستقيم أصلا، لو كانت مضطردة بأن أوعد تكون في الشر قلنا ممكن نحمل هذه على أنها وضع الوعد ووضع، لكن ما جاءت ولا مرة في القرآن أوعد بمعنى الوعد بالشر. نعم.
هل كلامه معتبر؟
حواشي يعني؟ أي هذا نعم في الزمن السابق الكتابة غير معربة لا في الأصل ولا فيما يكتب على الحواشي، فكره بعض السلف أن يكتب على مع المصحف شيئا لأنه يختلط القرآن بالمكتوب أو بغيره، أما الآن فلا يختلط، فإذا كان هذا لا يؤثر على الحروف بمعنى أنك ما تكتب بين الأسطر فتختلط فلا بأس.
بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعد الله فليتوكل المؤمنون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولهم مغفرة وأجر عظيم.
وسبق الكلام على تفسير هذه الآية وأظن بقي علينا فوائد.
طيب الفوائد من أين يا أخي؟ الفوائد أنا فاهد فوائد اللي قبلها ها؟ أنت إلى قوله إن الله خبر ما تعملون. طيب قال الله تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا أي بما يجب الإيمان به، وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أما عمل الصالحات يعني عمل الأعمال الصالحات، فالصالحات إذن صفة لموصوف محذوف، والتقدير الأعمال الصالحات. فمتى يكون العمل صالحا؟ يكون العمل صالحا إذا تضمن أمرين: الأول الإخلاص لله، والثاني المتابعة لشريعة الله، سواء كان من أمة محمد أو من الأمم السابقة. لا بد من أمرين: الأول الإخلاص لله عز وجل، لأن العبادة حق الله وحده فلا يجوز أن تشرك بها معه غيره. وللأدلة الكثيرة الدالة على وجوب الإخلاص لله تعالى في العبادة: فاعبد الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، من كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، والنصوص في هذا كثيرة. أما المتابعة فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أي عمل ليس عليه أمر الله ورسوله من عبادات أو معاملات فإنه مردود على صاحبه. إذن لابد من أن يكون العمل عليه أمر الله ورسوله. ولا تتحقق المتابعة إلا إذا وافق العمل الشريعة في أمور ستة: الأول السبب، والثاني الجنس، والثالث النوع، والرابع القدر، والخامس المكان، والسادس الزمان. فلا بد أن تكون الموافقة للشريعة في هذه الأمور الستة: السبب والجنس والنوع والقدر والزمان والمكان. فمن تعبد لله عبادة علقها بسبب لم يجعل الله ورسوله سببا فالعبادة باطلة، بدعة مردودة. مثال ذلك أن يقول المرء: كلما لبس ثوبا اللهم صل على محمد. فقيل له: لماذا؟ قال: أتذكر لبس النبي صلى الله عليه وسلم للثوب فأصلي عليه. فماذا نقول له؟ نقول: هذه العبادة بدعة، لأنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم كانوا يصلون على النبي إذا أرادوا اللباس. بينكم فجوة، يا اقرب شوية عشان تحاذ الله، وإذا كان ضيق يطرح أحدكم الزائد يطرح. لا بد أيضا أن يكون موافقا للشرع في جنس العبادة، فإن تعبد لله بما لم يشرع جنسه فالعبادة مردودة عليه. ومثال ذلك أن يضحي بفرس بدلا عن البقرة مثلا، نقول: هذه الأضحية غير مقبولة، لأنها ليست من جنس ما شرع الله ورسوله فلا تقبل. النوع وهو أخص من الجنس، فمن تعبد الله سبحانه وتعالى بعبادة لم يشرع نوعها فإنها لا تقبل، كما لو أحدث أذكارا مشروعة من حيث الجنس لكنها على نوع آخر فإنها لا تقبل، لقول رسول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كذلك أيضا إيش؟ القدر، لو تعبد لله تعالى بعبادة زائدة أو ناقصة لم تقبل منه، فلو صلى الظهر ثلاثا لم تقبل، ولو صلىها أربعا لم تقبل، لمخالفة الشريعة في القدر، نقصا لا أنا قصدي ثلاثة، لو صلى الظهر خمسا أو صلىها ثلاثا لم تقبل لمخالفة الشريعة في العدد. في الزمان في الكيفية، الكيفية أيضا لو أنها خالفت الشريعة في الكيفية فإنها لا تقبل، كما لو سجد قبل الركوع فإنها لا تقبل لمخالفة الشريعة في كيفيتها. نعم ليش يا أخي؟ هي في الواقع بدل النوع، أحيانا نعبر بالنوع وأحيانا نعبر بالكيفية. نعم النوع هو الكيفية في الواقع. طيب الخامس المكان، لو اعتكف الإنسان في بيته بدلا عن المسجد وانقطع للعبادة في البيت فإنها لا تقبل لأنها غير موافقة للشرع في المكان. في الزمان لو صام الإنسان في غير رمضان عن رمضان لم تقبل لأنه في غير الزمن المشروع، وكذلك لو وقف بعرفة في غير يوم عرفة أو رمى الجمرات في غير موسم الحج أو ما أشبه ذلك. إذن العمل الصالح هو ما وافق الشريعة في هذه الأمور الستة: السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان، ويجعل بدل النوع الكيفية لأنه أوضح. يقول الله عز وجل في الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة، وهذا في مقابل الذنوب، وأجر عظيم في مقابل الحسنات، فالسيئات تغفر والحسنات يثابون عليها، هذا الثواب العظيم. من فوائد هذه الآية فضيلة الإيمان والعمل الصالح، وجه ذلك ما رتب عليه من الثواب، لأن كل عمل رتب عليه ثواب فإنه فاضل مأمور به. ومن فوائدها أن الإيمان وحده لا يكفي، بل لا بد من عمل، ولهذا نجد كثير من الناس يركزون على العقيدة، يقول عقيدتنا سليمة والحمد لله ولا يتعرض للعمل، وهذا قصور، بل لا بد مع العقيدة من عمل صالح. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات المغفرة لله عز وجل لقوله تعالى لهم مغفرة، وقد كررنا القول بمعنى المغفرة وأنها ستر الذنب والتجاوز عنه. فإن قال قائل المغفرة هنا مطلقة لم يقل من الله، فالجواب هي مطلقة، لكن الله تعالى قال ومن يغفر الذنوب إلا الله، وهذا أمر معلوم بالضرورة من دين الإسلام أن الذي بيده المغفرة والرحمة هو الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة تفضل الله عز وجل على عباده، حيث جعل الثواب بمنزلة الأجر، كأن العامل أجير، إذا وفى العمل أعطي أجره، مع أن المنة لله عز وجل أولا وآخرا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عظم ثواب المؤمنين العاملين الصالحات، حيث عظمه الله عز وجل، وتعظيم العظيم للشيء يدل على أنه عظيم عظمة لا يتخيلها الإنسان ولا يتصورها، وهو كذلك. ولما كان هذا القرآن مثاني كما وصفه الله به، الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها مثاني، ثنى الله عز وجل لما ذكر ثواب المؤمنين العاملين الصالحات بذكر من يقابلهم، فقال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، كفروا في مقابل الأعمال الصالحات، كذبوا في مقابل الإيمان، فكذبوا بما يجب التصديق به وكفروا بما يجب العمل به. كفروا وكذبوا بآياتنا فهم لم يستقيموا على الأمر ولا على الخبر، قابلوا الخبر بالتكذيب وقابلوا العمل بالكفر. وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. المراد بالآيات هنا هل هي الآيات الشرعية أو الكونية؟ كلاهما. فمن أنكر ربوبية الله وخلقه للمخلوقات وتصرفه في الكون فهذا مكذب بالآيات الكونية، ومن أقر بذلك لكنه لم يقم بطاعة الله فقد كفر وكذب بالآيات الشرعية. نعم. وآيات الله تعالى كونية وشرعية. فالكونية هذا الكون بما فيه من الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار والبحار والأنهار وغير ذلك من المخلوقات العظيمة التي بعضها لا تحيط به كبرا وبعضها لا تحيط به صغرا. إنك أحيانا تفتش الكتاب فتجد في طياته حشرات صغيرة جدا جدا لا تكاد تراها بالعين، وهذه مخلوقة لله يرزقها الله عز وجل، يعلم مستقرها ومستودعها ولا يخفى عليه أمرها، كما قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. والآيات الشرعية هي ما جاءت به الرسل وكانت آيات دالة على الله عز وجل، لأن البشر لا يمكن أن يأتوا بمثلها. من يأتي بشريعة تصلح للبشر في كل زمان ومكان بالنسبة للشريعة المحمدية؟ لا أحد. وكذلك الشرائع بالنسبة للأمم السابقة هي ملائمة تماماً لأحوالهم وأزمانهم وأماكنهم، فلا أحد يستطيع أن يأتي بمثل هذه الآيات الشرعية. قال تعالى أولئك أصحاب الجحيم. أولئك هذه مبتدأ ثاني، والذين كفروا هي المبتدأ الأول، وأصحاب خبر المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول، والرابط الإشارة، الرابط الإشارة. نعم. ويمكن أن نقول، لكن هذا في الآية الأولى. نعم. أولئك أصحاب الجحيم أي أهل الجحيم الملازمون لها، والجحيم هي النار أعاذنا الله وإياكم منها، وسميت بذلك لقعرها وسوادها. ففي الآية فوائد، منها أن القرآن الكريم مثاني، إذا ذكر أهل العمل الصالح ذكر أهل العمل السيء. وفائدة ذلك أيها الطلاب، فائدة ذلك أن لا يغلب جانب الرجاء أو جانب الخوف، وذلك لأن الإنسان إذا لم يكن أمامه إلا أوصاف المؤمنين وجزاء المؤمنين فإن ذلك قد يحمله على إيش؟ على الرجاء وينسى الخوف. وإذا لم يكن أمامه إلا أوصاف الكافرين وعقوبة الكافرين فقد يستولي عليه إيش؟ الخوف والقنوط من رحمة الله. فلهذا كان الله تعالى يذكر هذا إلى جنب هذا حتى لا يستولي القنوط من رحمة الله عند ذكر ما يخوف، أو الأمن من مكر الله عند ذكر ما يرجي. فإن قال قائل أيما أفضل للعامل، أن يغلب جانب الخوف أو أن يغلب جانب الرجاء؟ فالجواب أن أحسن الأقوال في هذا أنه عند العمل الصالح يغلب جانب الرجاء، وعند الهم بالسيئة يغلب جانب الخوف، لأنه إذا عمل العمل الصالح وغلب جانب الرجاء أحسن الظن بالله وأن الله تعالى سيقبل عمله ويثيبه عليه، فنشط على العمل واحتسب الأجر على الله، وعند الهم بالمعصية لو غلب جانب الرجاء لقالت له نفسه إن الله غفور رحيم، وهذه معصية سهلة، وأنت إذا فعلتها فتوب، باب التوبة مفتوح وما أشبه ذلك. لكن إذا غلب جانب الخوف وخاف أن لا يوفق للتوبة وأن يزيغ قلبه، حينئذ إيش؟ يكف عن المعصية. فأحسن الأقوال في ذلك أن ينظر الإنسان إلى حاله، فعند ما يفعل الطاعات يغلب جانب الرجاء، وعندما يهم بالمعصية يغلب جانب الخوف. فإن قال قائل ألم يقل الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، فبين الله تعالى أن من أوصاف هؤلاء السادة أنهم إذا آتوا ما يؤتون فقلوبهم وجلة، يخافون أن لا يقبل منهم، كما جاء ذلك في تفسيره. قلنا نعم هو كذلك، وهذا إذا خاف الإنسان أن يعجب بعمله فيجب أن يخاف. وأما إذا كان بريئا من ذلك وهو يعلم أن ذلك العمل الصالح بمعونة الله، فليحسن الظن بالله عز وجل. وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي. من فوائد الآية الكريمة أن الكفر قد يصحبه التكذيب وقد لا يصحبه، ولهذا أحيانا يذكر الله الكفر فقط، مثل قوله تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأحيانا يذكر التكذيب فقط، ومن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق جاءه، وأحيانا يقرن بينهما، وذلك لأن كل منهما قد يكون وحده موجبا للخلود في النار، فإذا اجتمعا جميعا صار ذلك أشد وأعظم والعياذ بالله. ومن فوائد الآية الكريمة أن على الإنسان أن يكون مستسلما استسلاما تاما لآيات الله، مصدقا بأخبارها منفذا لأحكامها، لأن الله توعد المكذبين بالآيات الكافرين بها بإيش؟ بأنهم أصحاب الجحيم. وقد ذكر الله عز وجل في سورة النساء قسما مؤكدا أنهم لا يؤمنون إلا بشروط، فقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذه واحدة، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت، هذه اثنين، ويسلموا تسليما، هذا ثلاثة. فمن حكم غير الله ورسوله فليس بمؤمن، ومن حكم الله ورسوله ولكنه صار في قلبه ضيق لم ينشرح صدره بما حكم الله به ورسوله فليس بمؤمن، ولهذا قال ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ومن لم يجد حرجا لكن صار يتكاسل ويتهاون في التسليم فإنه لم يؤمن، ثم قد يكون انتفاء الإيمان عنه انتفاء كاملا، وقد يكون انتفاء جزئيا حسب ما قام في قلبه وعمله. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكافرين المكذبين مخلدون في النار لقوله أصحاب الجحيم، وكلما جاءت أصحاب فالمراد بها الملازمة الدائمة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به، أو قال لا يتبع ما جئت به إلا كان من أصحاب النار. ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الكلام على قوله يا أيها الذين آمنوا تقدم كثيرا وأظنه لا يخفى. وقول اذكروا نعمة الله أمر الله تعالى أن نذكر نعمته لا من أجل مجرد الذكر والخبر ولكن للقيام بشكر هذه النعمة. لأن مجرد أن أقول إن الله سلمني من العدو، إن الله مكنني من العدو، إن الله نصرني على العدو، إن الله خذل عدوي، لا يكفي، لا بد أن يكون ذلك شكرا لله عز وجل. فإن كان شكرا بأن كان يتحدث الإنسان بنعمة الله فهذا نعم ثناء على الله فهذا من الشكر. وقوله نعمة الله عليكم إذ هم هذه متعلق بقوله نعمة الله عليكم فتكون في موضع نصب على الحال. هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، من القوم؟ المشركون هموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم وهموا أيضا بأن يقاتلوه في مكة، ولكن الله قال وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليه. وقال في سورة النساء ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوا. فعدة وقائع يهم الكفار بأن يبسطوا أيديهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ولكن الله تعالى يكف أيديهم ويسلم الرسول وأصحابه. فكف أيديهم عنكم ولم يستطيعوا أن ينالوكم بسوء، وهذه نعمة عظيمة أنهم عدوك بشيء ثم يحجزه الله عنه. لقد قال الله عز وجل في سورة الأحزاب إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، وقال فيها وكفى الله المؤمنين القتال. واتقوا الله أمر بذكر النعمة واتقوا، والتقوى هي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وعلى الله فليتوكل المؤمنون يعني وليتوكل المؤمنون على الله. ونعلم جميعا أن قوله على الله متعلق باليتوكل، فهي مقدمة عليها لإفادة الحصر، والفاء زيدت لتحسين اللفظ، وإلا لو قيل وعلى الله ليتوكل لصح الكلام. وقوله فليتوكل اللام لام الأمر، وأصلها مكسورة لكنها تسكن إذا سبقها، من يعرف؟ إذا سبقها قلة، نعم إذا سبقها ألفا والواو ثم، طيب صح. في الآية التي معنا ما الذي سبقها؟ الفاء. وفي قوله فلينظر ثم ليقطع فلينظر ثم وليطوف الواو. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فاللام للأمر والتوكل أحسن ما قيل فيه أنه صدق الاعتماد على الله، صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار، ثقة به تبارك وتعالى وتفويضا إليه. هذا التوكل على الله، أن تعتمد على الله في جلب المنافع، والإنسان محتاج إلى المنافع ودفع المضار، ثقة بالله عز وجل وتفويضا إليه. وبهذا يظهر الفرق بين توكل الإنسان على العبد وتوكله على الرب. توكل الإنسان على الرب تفويض مطلق، ويعتقد الإنسان أن الله تعالى هو الذي له الحكم فيه ولو السلطة عليه، توكله على شخص موكله أن يشتري له حاجة ليس كذلك، ليس تفويضا إليه، ولكنه وكله يعتقد أنه دونه في المرتبة، أليس كذلك؟ يعني عندما تعتمد على شخص وكلته يشتري لك حاجة، هل هو كتوكلك على الله؟ لا، توكلي على الله توكل عبادة وتفويض واستسلام، وتوكلي على إنسان وكلته ليس إلا اعتمادا على شخص أنا الذي أدبره، وأنا الذي أريد أن يتوكل، وأنا الذي بيدي فسخ وكالته. فالفرق بين التوكل على الله والتوكل على العبد فرق عظيم. لكن مع ذلك لا ينبغي للإنسان أن يقول توكلت على فلان في شراء كذا وكذا، بل يقول وكلت فلانا، لئلا يستعمل اللفظ الذي لا يطلق على الله، لا يطلق إلا الله في حق العبد. وقول المؤمنون يعني الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر إلى آخره. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها أنه يجب على الإنسان أن يذكر نعمة الله عليه في جلب المنافع ودفع المضار. من أين تؤخذ؟ من أمر الله بذكر نعمه بكف أيدي الأعداء عنه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن كف الأذى والضرر من النعم، وهو كذلك. وكثير من الناس يظنون أن النعم هي الإيجاد، ولكنها هذا قصور. النعمة إما إيجاد معدوم وإما كف موجود، ولهذا يشكر الله عز وجل على هذا وهذا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب تقوى الله عز وجل عند ذكر النعم، حتى لا يطغى الإنسان ويرتفع ويربأ بنفسه لقوله واتقوا الله. ومن فوائدها وجوب التوكل على الله عز وجل لقوله وعلى الله فليتوكل. ومن فوائدها إخلاص التوكل لله سبحانه وتعالى، وذلك من تقديم إيش؟ من تقديم المعمول. والقاعدة عند البلاغيين أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. فإن قال قائل هل التوكل يمنع فعل الأسباب؟ فالجواب لا، بل التوكل لا يتم إلا بفعل الأسباب. وأضرب لكم مثلا بسيد المتوكلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك كان يتوقى الحر ويتوقى البرد ويلبس الدروع في الحرب، ولبس في أحد درعين عليه الصلاة والسلام، كل ذلك توقيا للسهام. ففعل الأسباب النافعة الحقيقية لا ينافي التوكل، بل هو من تمام التوكل. ولهذا لو قال قائل أنا لن أسعى في طلب الرزق، يرزقني الذي رزق الثعابين في جحورها، أنا متوكل على الله، قلنا هذا عجز، هذا عجز وكسل. التوكل على الله، التفويض إذا لم تستطع الأسباب. نعم، إذا عجز الإنسان عن الأسباب ليس عنده الآن إلا التفويض. ولهذا تجد الكفار إذا غشهم موت كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، فوضوا الأمر إلى الله. وكذلك الإنسان إذا أصابه شيء، إذا ألم به شيء لا يستطيع دفعه تجده ليس له حول ولا قوة. أما مع القدرة على فعل الأسباب فإنه لا بد من فعلها، لا بد من فعلها. لو أن الإنسان قال أنا أريد أن أسافر إلى مكة للحج، قلنا خذ معك نفقة، قال ما يحتاج أنا متوكل على الله، ماذا نقول في هذا؟ هذا عجز وتواني وكسل. إذا كنت متوقع على حقيقة فافعل السبب، خذ معك ما يكفيك للنفقة أو أجر نفسك على أحد تكون معهم ويكفونك المؤونة أو ما أشبه ذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن التوكل من الإيمان، لقول فليتوكل المؤمنون، فوجه الأمر إلى المؤمنين لأنهم هم أهل التوكل. ومن فوائدها أن ترك التوكل على الله نقص في الإيمان، ولكن هل ينافي كمال الإيمان أو ينافي أصل الإيمان؟ فيه تفصيل. فمن توكل على نبي ميت، وكل الأنبياء أموات إلا عيسى فهو في السماء حيا، فهذا ينافي أصل الإيمان. من توكل على قبر فهذا ينافي أصل الإيمان. من اعتمد على سبب معلوم وهو سبب شرعي أو قدري فذلك لا ينافي الإيمان، لكن لا تجعل عمدتك هذا السبب، بل اجعله سبباً والمسبب هو الله عز وجل. ولهذا نجد الأسباب كثيراً ما تتخلف مسبباتها، لأن الأمر بيد من؟ بيد الله عز وجل، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم قال الله تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. الجملة هنا مؤكدة بثلاث مؤكدات يعدها لنا الأخ. نعم هنا ولقد أخذ الله ميثاق، الجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات لورا أنت. لا، اللام لقد، اللام، والثاني قد، والثالث القسم. وهذه قاعدة، كلما جاء تعبير بهذا فهو مؤكد بثلاثة مؤكدات. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا مؤكد بثلاثة مؤكدات. لقد خلقنا الإنسان في كبد مؤكد. ولقد خلقناكم ثم صورناكم مؤكد بثلاثة مؤكدات. وقول بني إسرائيل لعلنا نقف على هذا لأنه مبتدأ كلام. نعم
مخالفة الشرع في
أحدى
الست ذكرناها. نعم. بارك الله فيكم. يعني ما يحصل مثلا في الأيام المقابلة في بعض البلدان يوم كذا ويوم كذا
مما لا يتقرب به إلى الله. بعض أهل العلم يقول هذه بدعة، وهم يقولون هذه ليست بدعة، نحن لا نتقرب إلى الله، إنما مناسبات وتنشيط وذكرى.
موجود
يكون
هذه
بدعة. هذه بعض العلماء يقول إنها ليست بدعة، يعني يوم الشجرة يوم كذا يوم كذا، يقول هذا المقصود بها تذكير الناس. أما إذا كانت المناسبة مناسبة تولي أمير على إمرة أو رئيس على رئاسة أو ملك على ملك، فهذه إنما تفعل التعظيم، تفعل التعظيم ولا يجوز، لأنها الأعياد لا يمكن أن تكون إلا بمناسبات شرعية، لا يجوز أن تكون إلا بمناسبات الشرعية، غير المناسبات الشرعية لا تشرع. لكن ما يذكر عن أيام الشجرة وأشباهها يقولون إننا لا نتخذها على سبيل أنها عيد، ولذلك لا نخصها بيوم معين، إنما هي تذكير وتنشيط وكأنها ابتداء عمل. ولكن عندي أنه لو أن الناس تنزهوا عنها لكان أحسن. نعم. ايش لبثة
ولقد
قلنا في ثلاثه.
نعم اللام وقد والقسم، لان تقدير الكلام، لان تقدير الكلام والله لقد. نعم
على القطعة من التوراة أو الإنجيل، ويقال إن الآية تختص بالقرآن لأنه لم نعلم أنه حصل تحدي إلى القرآن.
مو هو لازم التحدي، مو بلازم. إذا كان هذا الشيء الشرع من عند الله عز وجل فهو آية، لأنه كما قلنا إن هذه الشرائع لا يمكن للبشر أن يحكم مثلها.
إذا أنكر البعض على من يقول هذه آية من التوراة والإنجيل، هل هو
مسلم في إنكاره؟ ما أرى هذا إلا إذا كان ينكرها خوفا من الالتباس، لأن العام إذا سمعها يظن هذه التوراة والإنجيل القرآن. نعم.
الأيام هذه لا تكون
إيش؟
الأيام هذه لا تكون أعياد، تكون حشد الهمة، لكن لا يشكل عليها أنها تشبه أسبوع كذا، يوم كذا ويوم كذا.
بعضهم يعني علّا التشبه. أي نعم. هو علّا التشبه تشتبه على كثير من الناس، مع أن الأئمة نصوا على أنه إذا كان مصدر الشيء من غير المسلمين ثم انتشر وصار المسلمون يفعلونه زال التشبه، لأن التشبه حقيقته أن يقوم الإنسان بما يختص بالغير، وما دام أنه شاعت هذه المسألة فلا. كان مثل لبس البنطلون أتى من أين؟ أتى من الكفار، لكن تبعهم المسلمون وصار الآن يلبسه المسلم والكافر. نعم. طيب
اجتماعه في حفل أو فرح فيتحرى هذا الموقع ويذهب ويعني ويخطب بهم بخير ويعظهم بخير نعم وكذلك الرهب مجتمعين في عزائم في بيت أو غيره نعم فهل هذا يعني هل يدخل أو لا يدخل في قولنا تخصيصها بالمكان أو الزمان
نعم أما من جهة الموعظة فالموعظة إذا وجد سبب لها فإنها تفعل في أي مكان، لكن إذا اتخذ هذا راتبا وكأنه هو السبب قلنا هذا خطأ. فمثلا الاجتماع في العرس أو في وليمة كبيرة، إذا رأى الإنسان من المناسبة أن يتكلم بأن رآهم متشوفين لكلامه، والناس يختلفون في هذه الناحية، من الناس رجال يتشوف الناس إلى كلامه ويتمنون أن يتكلموا، فهنا نقول الكلام جيد، أو طلب منه أن يتكلم فهنا أيضا نقول تكلم، لأنك سئلت العلم، فإذا سئلت العلم فبين. أما إنسان ليس ذا أهمية عند الناس ولا الناس يترقبون كلامه، يفرض نفسه عليهم ثم يتكلم في مثل هذه المناسبات، فيه تضييق على الناس، وكثير من الناس يأتون إلى هذه الحفلات فيجتمع بعضهم ببعض مع طول الزمان ويتساءلون عن أحوالهم وعن قراباتهم، فيقطع هذا عليهم ما يريدون، أو يتكلمون فيكونون شهرة بين الناس. هذه واحدة. كذلك العزاء أشد وأشد، كون الإنسان يأتي ويخطب في الحاضرين تكون بدعة على بدعة، لأن أصل الاجتماع للعزاء غير مشروع، كما نص على ذلك أهل العلم، منهم من كرهه وصرح بالكراهة، ومنهم من قال إنه بدعة، وكتب الفقهاء بين أيديهم. كذلك أيضا ما أحدثه بعض الناس عند الدفن، يقوم أحدهم خطيبا ويخطب ويعظ الناس، هذا أيضا من البدع، لأن الرسول ما فعل هذا. غاية ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه انتهى إلى القبر مع أصحابه ولما يلحد، يعني ما تمت الحاد ترحيل القبر، فجلسوا وجلس النبي عليه الصلاة والسلام معهم، وجعل ينكت في مخصرة معه، ينكت الأرض ويحدثهم عن حال الإنسان عند الموت وبعد الدفن. وهذه ليست خطبة، هذه موعظة وليست راتبة، لم يفعلها الرسول كلما دفن أحدا، فعلها لأنه ينتظر التلحين، ينتظر التلحين، فبدلا من أن أو يتكلموا بشيء يعني غير مناسب تكلم عليه الصلاة والسلام. نعم سمع.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل.
بني إسرائيل مد.
ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل.
بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. الجملة هنا مؤكدة لكم يا حامد؟ محمد حامد بكم؟ ما هو بس عينهم اللام وقد إنا وذكرنا لكم قبل أنه إذا جاء مثل هذا التعبير فالتأكيد بثلاث مؤكدات: اللام وقد والقسم المقدر والتقدير والله لقد. عرفتم؟ طيب. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل أي عهده. والسياق هنا سياق غائب، أخذ الله قال وبعثنا منهم، هذا التفات من الغيبة إلى التكلم، ولو كان الكلام على نسق واحد لقال وبعث بعثنا منهم اثني عشر رقيبا، أي جعلنا منهم اثني عشر رقيبا. اثني عشر هذه لسنا نعربها على أن اثني وحدها أو عشر وحدها، لو كانت بغير هذا اللفظ يعني مثل ثلاثة عشر أربعة عشر ثلاثة عشر أربعة عشر لا نعربها هذه على أنها الجزء الأول وحده والثاني وحده، إلا اثني عشر واثنتي عشر فيعرب الجزء الأول بحسب العوامل. ففي الرفع نجعله بالألف وفي النصب والجر بالياء لأنه ملحق بالمثنى، وإنما قلنا إنه ملحق بالمثنى ولم نجعله مثنى حقيقة لأنه ليس له مفرد، إذ أن إثنى ليس مفرده إثر لكن مفرده واحد، فلهذا يعربونه على أنه ملحق بالمثنى ويكون إعرابه بالألف رفعا وبالياء نصبا وجر، ولكنه لا يضاف إلى عشر بل يقال إثنى مركب مع عشر، وعشر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. اثني عشر نقيبا، نقيبا هذه تمييز، وكلما جاءتك كلمة تفسر المعدود تفسر العدد وهي المعدود فأعربها على أنها تمييز، مثل ثلاثة عشر رجلا نقول رجلا تمييز، اثني عشر نقيبا نقول نقيبا تمييز. ولهذا يقول صاحب الألفية اسم بمعنى من مبين نكرة ينصب تمييزا بما قد فسره. اثني عشر نقيبا، نقيبا فعيل بمعنى فاعل، وناقب بمعنى منقب، منقب يعني مفتش، وهم العرفاء، لأن العريف يفتش عمن جعل عريفا عليه، وأصل التنقيب التفتيش، ومنه قوله تعالى وكم أهلكنا من قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد، أي فتشوا فيها. إذن النقيب فعيل بمعنى إيه؟ بمعنى فاعل، أي منقب والتنقيب هو التفتيش، ومعناه العرفاء، جعل الله منهم 12 نقيبا عرف على قومهم، كل سبط عليه عريف لأنهم هم 12 أسباط. طيب، وبعثنا منهم 12 نقيبا، وهذا من عناية الله بهم عز وجل أن جعل عليهم العرفاء من أجل أن يوجهونهم ويؤدبونهم. وقال الله إني معكم، قال الله إني معكم أي بالنصر والتأييد، وهذه المعية خاصة وسنتكلم إن شاء الله عليها عند أخذ الفوائد. إني معكم، ثم قال لئن أقمتم، هذا بدء الميثاق، لئن أقمتم الصلاة أي أتيتم بها مستقيمة. والصلاة معروفة هي التعبد لله تعالى بذات الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، هذا هو الأصل. وعلى هذا فصلوات النصارى واليهود الآن صلوات محرفة، فهم كما حرفوا التأويل في التأويل حرفوا أيضا في الأفعال. لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة، آتيتم بمعنى أعطيتم، والزكاة مال واجب في أموال مخصوصة. وقول الزكاة آتيتم الزكاة إلى من؟ إلى مستحقها. ولهذا نقول إن آتى فانصب مفعولين، الأول الزكاة والثاني محذوف، أي آتيتم زكاة أهلها. والزكاة هي المال الذي ذكرنا لكم، وسمي زكاة لأنه يزكي أخلاق باذله، يزكيها يعني ينميها، فإن بذل المال ينمي الأخلاق بلا شك. وإذا أردت أن ينشرح صدرك فأكثر من النفقة لكن بدون إسراف. وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي، أي أقررتم إقرارا مستلزما للقبول والإذعان، هذا معنى الإيمان، هو الإقرار المستلزم إيش للقبول والإذعان. فمجرد الإقرار لا يعتبر إيمانا، ولو كان مجرد الإقرار إيمانا لكان أبو طالب مؤمنا لأنه مقر برسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآمنت برسلي، ورسل جمع رسول، وهم الذين أرسلهم الله تعالى إلى بني إسرائيل، وأكثر الأنبياء الذين قصوا علينا من بني إسرائيل. وعزرتموه أي نصرتموه، لأن التعزير يعني النصرة وأصله من التقوية. قال الله تبارك وتعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، تعزروا من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، قال وآمنتم برسله وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. قوله وأقرضتم الله أي بذلتم المال محتسبين الأجر من عنده، لأن المقرض يعطي القرض على أنه سوف يرد إليه عوضه، فإقراض الإقراض لله يعني احتساب الثواب منه، كأنك بذلت الشيء ابتغاء مرضاته لتنال بذلك ثوابا. فإن قال قائل أقرضتم مع قوله آتيتم الزكاة، هل هو من باب عطف المتغيرين أو هو من باب عطف العام على الخاص أم ماذا؟ يرى بعض العلماء أنه من باب عطف العام على الخاص، لأن الزكاة حقيقة إيش؟ من إقراض الله، إذا أداها الإنسان محتسبا ثوابها فهي من إقراض الله، ويكون ذكر الإقراض وهو أعم من الزكاة بعد ذكر الزكاة ليشمل الزكاة وغيرها. وقيل المراد بالإقراض هنا المراد به الصدقة، أي ما زاد على الزكاة، وعلى هذا يكون العطف عليها من باب عطف المتغايرين. وقول قرضا حسنا، القرض الحسن ما كان خالصا لله على وفق شريعة الله، هذا هو القرض الحسن. وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام الإحسان في عبادة الخالق أنه تمام الإيمان والمراقبة، فقال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقول لأكفرن عنكم سيئاتكم، هذا جواب، لكن جواب لإيش؟ جواب لقوله لئن أقمتم. وهل هو جواب للشرط التي هي إن، أو جواب للقسم المقدر المدلول عليه باللام بقوله لئن أقمتم؟ الثاني، الثاني فهو جواب القسم، ولهذا لم يقترن بالفاء، ولو كان جوابا للشرط اقترن بالفاء. وعلى هذا يقول ابن مالك، وفي هذا يقول ابن مالك واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. فما الذي أخر هنا هارون؟ ما الذي أخر؟ القسم والشرط، الشرط. إذن الذي حذف هو جواب الشرط، لأكفرن عنكم سيئاتكم أجعلها مكفرة بالحسنات التي فعلت، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، الإيمان بالرسل، تعزيرهم، إقراض الله قرضا حسنا. فالسيئات تكفر بهذه الحسنات. ولا أدخلن جنات تجري من تحت أنهار، هذه معطوفة على لو كفرن. وإذا جمعت بينها وبين أكفر صار بها النجاة من المرهوب وحصول المطلوب. النجاة من المرهوب في قوله امشي ناس لأكفرن عنكم سيئات، لأنها إذا كفرت لم يعاقب عليها. حصول المطلوب ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها النهار. وبالتتبع والاستقراء نجد أن أغلب ما يكون تقديم النجاة من المرهوب، ليرد المطلوب على محل خال مما يرهب فتكون التصفية قبل التحلية، يعني صف الشيء قبل أن تحليه، اكنس المكان قبل أن تفرشه. واضح؟ تأمل الآن في القرآن والسنة وفي غيرها أيضا، تجد أن النفي قاد أن النفي غالبا يكون مقدما على الإثبات. لا إله إلا الله كلمة الإخلاص قدم فيها النفي على الإثبات ليرد الإثبات على مكان خال من الشوائب. لو كفرنا عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها أنهار. جنات المراد بها جنة المأوى، وهي كما ترون تذكر أحيانا مفردا وأحيانا مجموعة. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها نعم جنة إيش هي؟ لا لا مفردة ولا جمع؟ مفردة. وتأتي جنات كثيرا مجموعة، فإفرادها باعتبار الجنس وجمعها باعتبار النوع، لأن الجنة أنواع. وقد ذكر الله تعالى في آخر سورة الرحمن أربعة أنواع، ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال ومن دونهما جنتان. أيهما أشرف، الأوليان أو الأخريان؟ الأوليان إيه يعني سواه، لا تعبدوا من الله من سواه. ها طيب من ينتدب لنا بين الفروق؟ ابن القيم في النونية ذكر أن الفروق عشرة، لكن قال النظم يعيني أن أسوقها. نعم، فمن يستطيع أن ينتدب لنا أن يذكر الفروض. هذا سامح محمد الشرافي وطه، ثلاثة في كفاية، ولكن لا يستعين أحدكم بالثاني. ما في ما نسمع، إذا جاءت إن شاء الله نشوف. وأيضا لا تطيلون الفرق كذا وكذا. طيب، إذن تجمع الجنة على جنات باعتبار إيش؟ باعتبار الأنواع، وتفرد باعتبار الجنس. جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني الآن جنات تجري من تحتها الأنهار. لو أننا فسرنا جنات بما نفسر به الجنات في الدنيا وقلنا الجنات بساتين كثيرة الأشجار، كثيرة الأشجار، كثيرة الثمار، لم يذهب الذهن بعيدا ولا استقل نعيم الآخر. لكن إذا قلنا الجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى لأوليائه، اللهم اجعلنا منهم، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أيهما أشد هزا للمشاعر؟ الثاني بلا شك. ولهذا قد نعتب على بعض الناس أن يفسر جنة المأوى بأنها البستان الكثير الأشجار، وأنها سميت بذلك لأن أشجارها ملتف بعضها إلى بعض فهي تستر من فيها. نقول هذا لا شك أنه يقلل من تخيل الجنة وأنها شيء عظيم. فنقول الجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى لأوليائه، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا يهز المشاعر ويوجب أن يسارع الإنسان ويسابق إليه. وقول التجري من تحتها الأنهار، معلوم أنه ليس المراد من تحت أرضها، لأن النهر إذا جرى من تحت الأرض أي فائدة فيه؟ ولهذا لا ننتفع بالأنهار التي الجوفية، ولكن من تحتها، قال العلماء من تحت قصورها وأشجارها. وما أحسن اضطراد الأنهر تحت الأشجار الضليلة والقصور الفخمة العظيمة، لها منظر لا يتصوره الإنسان في الواقع. تجري من تحتها الأنهار، هذه الأنهار ليست كأنهار الدنيا، أنواعها أربع: أنهار من ماء غير آسف، يعني لا يمكن أن يتغير، وأنهار الدنيا تتغير، والثاني أنهار من لبن لم يتغير طعمه بل هو من أحسن ما يكون مذاقا، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وقد نفى الله عنها الغول، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وأنهار من عسل مصفى نقي ليس فيه شيء من ما يكون في عسل الدنيا. هذه أنهار أربعة تجري جريان. الماء ربما يتصور الإنسان كيف يجري، لبن لم يتغير طعمه يتصور كيف يجري لأن اللبن جاري، خمر يتصور أو لا يتصور، وقد يتصور لأن الخمر ليس كله سواء. الرابع العسل، في تصورنا الآن أنه لا يجري، لا يمكن جريان، لكنه في الجنة يجري نهر. ثم إن ابن القيم رحمه الله ذكر في النونية أن هذه الأنهار تجري بغير أخدود، فقال أنهارها من غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان. الله أكبر، النهر يجري ما له أخدود تمنع يمين ويسار ولا حفر له على سطح المكان، ومع هذا أيضا لا يجري إلا حيث شاء صاحبه، يصرفه كيف شاء، ليس هناك عمال ولا عوامل، وإنما هي إرادات فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. نعم، نقول ولو جنات تجري من تحتها الانهار، إذن هنا ميثاق بين متعاقدين، عمل يسير في مقابل ثواب كثير. يقول فمن كفر بعد ذلك منكم، فمن هنا شرطية، جوابها فقد ضل، أي فمن كفر بعد هذا الميثاق ولم يقم بما وثق الله عليه فقد ضل سواء السبيل. الضلال بمعنى الضياع، والتيه يعني تاه عن الصراط المستقيم، وسواء السبيل أي مستقيمه الموصل إلى المراد. في هذه الآية فوائد كثيرة، منها تذكير هذه الأمة وتذكير بني إسرائيل بما أخذه الله عليهم من الميثاق. أما تذكير بني إسرائيل فالأمر فيه واضح، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. وأما تذكير نحن الأمة الإسلامية فلأنه ليس بين البشر وبين الخالق عهد يتضمن المحاباة إلا تفضل من الله عز وجل، إذا قمنا بما أوجب علينا فلنا الأجر مرتين حسب ما جاءت به النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة ذكر الله نفسه بالغيبة تعظيما وتكبيرا له جل وعلا. تؤخذ يا مسعود يا نائم، ما الذي قلته؟ بالغيبة، الظاهر انك سرحت، هداك الله. نعم نعم، وتكبيرا. ولقد اخذ الله، ما قال لقد اخذنا، وهذا كما يقول الملك لجنوده ان الملك يامركم ان تفعلوا كذا، ما يقول اني امركم، يقول ان الملك يامركم. نظير هذا ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان من اساليب البلاغه الانتقال من اسلوب الى اخر لتنبيه المخاطب. تؤخذ من قوله وبعثنا بعد قوله ولقد اخذ الله، ولا شك ان تغير الاسلوب يوجب الانتباه. ومن فوائد الايه الكريمه اثبات ان الله تعالى خلق اعمال العباد لقوله وبعثنا منهم 12 نقيبا، لان النقب مفتشون، واذا كان الله هو الباعث لهم لازم ان تكون افعالهم ايش؟ مخلوقة لله، ففيها الرد على الجبرية. وربما نأخذ من قوله نقيبا الرد على القدرية، لأن المنقب ينقب باختياره. نعم، نقول ربما نأخذ أيضا الرد على الجبرية في قوله نقيبا، أنا عكست الموضوع. يؤخذ من نعود مرة ثانية، يؤخذ من الآية الرد على القدرية في قوله ولقد بعث، في قوله وبعثنا منهم، بعثنا منهم، إذن هم قاموا بأمر من؟ بأمر الله. القدرية يقولون إن أفعال العبد ليست مخلوقة لله ولا لله في تعلم. أيضا يؤخذ منها الرد على الجبرية بقوله نقيبا، لأن النقيب هو المنقب فأضاف الله الفعل إليه، وهذا يدل على أن الإنسان غير مجبور. وهذا مقرر والحمد لله عدة مرات أن نصوص الكتاب والسنة تدل على بطلان قول القدرية وبطلان قول الجبرية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للناس أن يتخذوا نقباء يرجعون إليه في أمورهم، عند النزاع يكونوا مصلحين، وعند الإشكال يكونون موضحين وما أشبه ذلك. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كانوا ثلاثة في سفر أن يؤمروا أحدهم من أجل أن يوجههم ويدبر شؤونهم، ولا تكون الأمر فوضى. ومن فوائد الآية الكريمة منة الله على بني إسرائيل بأنه ناصرهم، تؤخذ من قوله وقال الله إني معكم. واعلم أن الله تعالى وصف نفسه بالمعية في عدة آيات، فمرة ذكرها عامة، ومرة ذكرها خاصة بوصف، ومرة ذكرها خاصة بشخص، وكلها حق. فالعامة مقتضاها الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسلطانا وتدبيرا وملكا وغير ذلك. ومن هذا قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معه أينما كان. ومن ذكرها أي المعية مقيدة بوصف، مثل قوله تعالى واللهم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، لكن هذه تقتضي مع الإحاطة العامة تقتضي النصر والتأييد والدفاع، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الثالث مقيدة بشخص، مثل قوله تعالى لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما حكاه الله عنه لصاحبه أبي بكر رضي الله عنه لا تحزن إن الله معنا. طيب، هذه المعية هل هي حقيقة أو هي مجاز عن العلم والإحاطة والنصرة والتأييد وما أشبه ذلك؟ الجواب الأول، كسائر الصفات أنها حقيقة وأنها تقتضي في كل موضع ما يناسبها، لكن هل إذا قلنا إنها حقيقة هل تنافي ما ذكر من علو الله؟ لا أبدا، هو معنا وهو على عرشه، وليس معنا أنه في الأرض، كلا، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، ومن كان هذا شأنه كيف يمكن أن يتصور عاقل فضلا عن مؤمن أن يكون معنا في أماكنه؟ لكن هو معنا وهو عالم ولا مانع، لأن الله بكل شيء محيط، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رفع الصحابة أصواتهم بالتكبير قال أيها الناس أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، أصم لا يسمع ولا غائب لا يرى، إن الذي تدعونه سميع، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. نحن نؤمن بهذا، لكن لا، ليس معنى ذلك أنه سبحانه وتعالى في نفس المكان، لأنك لو قلتها هكذا لكنت ممن عمل بالنصوص ونظر إليها نظر الأعور، أي من جانب واحد. ولهذا لما نظرت الجهمية إلى هذا من جانب واحد قالوا إن الله معنا في نفس المكان، في نفس المكان، في كل مكان، لكنهم غفلوا عن العلو. ونحن نقول إن الله تعالى معنا حقيقة وعلى عرشه حقيقة ولا منافات. فإن قال قائل هل يتصور العقل أن الشيء يطلق عليه أنه معك وهو بعيد عنك؟ قلنا نعم. أولاً أنه يتصور في الأمور المخلوقة، فالقمر يقول المسافرون إنه معنا، والنجم يقولون إنه معنا، والشمس يقولون معنا، وأين أمكنة هذه؟ في السماء. يعني العرب تقول القمر معنا، والقط معنا، والجدي معنا، يقول هكذا، ويعبرون عن هذا على أنه حقيقة ومحله في السماء، ولا يعد ذلك تناقض. ثم على فرض أنه تناقض في المخلوق، وأنه لا يجتمع، أن لا تجتمع المعية حقيقة والعلو حقيقة، فهل يقاس الخالق بالمخلوق؟ لا يقاس. يقال نثبت لله ما أثبته لنفسه من علوه ومعيته، ونعلم أنه لا تناقض، بل هو عال ومعنى ولا منافي. طيب، إذن الجواب على هذا نقول: أولا ليس بينهما تناقض للوجوه التالية: ألف، أن الله جمع لنفسه بينهما، وما جمع الله بينه في كتابه فليس فيه تناقض، إذ لو كان لما صدق قوله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه واحد. كل شيئين جمع الله بينهما، فاعلم أنه لا تناقض بينهما. ثانيا: لا تناقض ولا منافاة بين المعية حقيقة والعلو حقيقة أبدا، لأننا نحس بالواقع المشاهد المتفق عليه عند علماء اللغة أنه يقال للشيء إنه معنا وهو في مكانه في السماء بعيدا عنه. ثالثا: على فرض أن هذا ممتنع في المخلوق فليس يمتنع في الخالق، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته، فهو علي في دنوه قريب في علوه. وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة المباركة، ألا وهي العقيدة الواسطة، وبه أيضا نسلم من إلزام أهل التأويل لأهل السنة، حيث يقولون: أنتم تلزمون، أنتم تنكرون علينا التأويل وأنتم تؤول. لأنك إذا قرأت: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يرجع في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. كل هذه الضمائر تعود إلى من؟ إلى الله. ما الذي يخرج المعية عن هذا؟ ما الذي يخرج؟ إذا كان خلق السماوات أي الله، استوى على العرش أي الله، يعلم ما يلج أي الله، وهو معكم أي الله، أي الله. لكن يجب كما قال شيخ الإسلام أن يصان هذا الفهم عن الظنون الكاذب. الظنون الكاذبة مثل أن يعتقد الإنسان أنه معنا أي في مكان، أو أنه على السماء يعني أن السماء تقل، أو أنه إذا نزل السماء الدنيا صارت السماوات الأخرى تظل. هذا يجب أن يصان عنه، لأن الله تعالى في العلو، وعلوه من لازم ذاته، وهو من الصفات إيش؟ الذاتية التي لا ينفك عنها كما لا ينفك عن سمعه وبصره. انتبهوا لهذا. لكن ورد عن السلف رحمهم الله، عن كثير منهم، أنهم فسروا المعية بالعلم، وهذا تفسير باللازم، لأن من لازم من كان معك أن يكون عالما بك، ولا شك أن هذا تفسير صحيح، غير منكر. والتفسير باللازم تفسير صحيح، لكنه ليس هو المطابق، لأن الدلالات ثلاث أنواع: دلالة تضمن، ودلالة مطابقة، ودلالة التزام. هذا من دلالة الالتزام. واضطروا إلى ذلك من أجل الرد على أولئك الجهمية الذين كانوا يقولون إن الله معنا في نفس المكان. ولهذا قال عبد الله بن مبارك رحمه الله: نقول إن الله معنا بعلمه، ولا نقول كما قال هؤلاء الجهمية إنه معنا ها هنا، يعني في الأرض. فتبين بذلك لماذا صارت أكثر عبارات السلف أن المعية يعني العلم. ونقول هذا التفسير صحيح غير منكر، لأنه تفسير بإيش؟ باللازم. والتفسير باللازم قد استعمله السلف في كثير من الآيات، ولا يعد هذا خروجا عما تقتضيه الآية. لكن التفسير الذي ينكر على الإنسان أن نؤول تأويلا مخالفا لللفظ بأنواع الدلالات الثلاثة، وهي المطابقة والتضمن والالتزام. طيب، المعية الخاصة بالوصف كثيرة في القرآن: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه الآية إذا آمن بها الإنسان سوف تحمله على ثقته بنفسه، لكن ثقته بنفسه لا لأنه قوي قادر، ولكن لأن الله معه. فإذا اتقى الإنسان ربه التقوى حقيقة فإنه سوف يحصل له النصر والتعيين، وإن الله يدافع عن الذين آمنوا. لكن الذي في الحقيقة ينقصنا هو التقوى، ولذلك نجد أننا فاشلون في كل المعارف التي خضناها مع إخوان القردة والخنازير وهم اليهود.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.